نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم بارك
على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واكثر الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها
وكل محدثه
بدعه وكل بدعه
ضلاله
وكل ضلاله في النار.
ثم بعد، إلا لك أعماما جداً
تبوأوا
مكانا
عظيما في قلوب
المسلمين
المخلصين لدينهم في هذه الأعصار
الأخيرة،
ومنهم يعني
من بعد العهد
به
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله تعالى،
منهم
الأستاذ
سيد القدس رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو أعلى المرغوبي
رحمه الله أجمعين.
وهؤلاء طلعتهم ممن
يعني كان لهم دور بصورة أخرى في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قوله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة.
لكن طلعتهم
أيضا ربما اجتمعوا في
قاتل
مشترك مما ترتب على تأويل بعض الناس بكلامهم بصورة غير
صحيحة أو تفسيره
بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا صدر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفاتهم البشرية قد يكون فيها
أخذ ورد على
يعني من وجهة نظر كثير من العلماء.
أئمة الدعوة وهم
كتبوا كثيرا في قضايا التوحيد والدعوة، وربما أحيانا
صلح حتى إمام الدعوة
مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
ظهر
في التوحيد، ولكنها كانت مجملة ومختصرة،
وربما
أدى هذا الإجمال إلى أن أساء البعض
فهمها
أو أساء تطبيقها فيما بعد. فبالتالي استغرب منها بعض دعاة التكفير يعني جازا
ويعني معونا لهم على بعض افكارهم المخالفه لمنهج اهل
السنه والجماعه. نفس الشيء
بالنسبه للاستاذ الموجودي رحمه الله تعالى،
وربما يكون في كلام الموجودي
عبارات
صريحه
تؤخذ
علينا رحمه الله في صفيه التكفير
تكفير المسلمين،
وإن كان في خلال الواقع العملي ربما ينتشر شيء من التصحيح لهذه العبارات النظرية.
كذلك أخذ الأستاذ سيد قطب رحمه الله هذا الموجود
بعض هذه المفاهيم
ودندن
حولها في كتبه، وبالذات الظلام،
وبالذات يعني العالم في الطريق.
و لا شك أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله باعتباره
أكثر الناس
يعني تأثيرا وأثرا في قلوب
الشباب
الإسلامي،
ويمد
هذه الصحوة الإسلامية بكثير
من المدد والمقصود
والوعد. لا شك
أنه شأنه
يعني شأن كثير من العظماء، بل كل العظماء، أن يختلف الناس عليهم
ويقسم
فيهم ما بين مفرط او ما بين مفرط
وما بين قادح وما بين مادح. هو واحد من هؤلاء العظماء،
بل هو نادرة زمانه وعصره
الذي تبرأ ذروة وقلة
لم يقوى الكثير
على الصعود اليها،
بل اننا نرجو ان يكون الله تبارك وتعالى قد بوأه هذا المنصب العظيم الذي
بشر به النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله: سيد
الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره فنهاه
ففتر. وكان بامكان سيد قطب رحمه الله لو انه جاهل او لا يلا او يعني تنازل عن
عقيدته
ومبدئه كان لعله وصل الى ارقى
المناطق التي كان
مهرى بها ولكنه
ثبت علينا هذه المغريات. لم تكن بلاد المسلمين
في فتره
حياه الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى لم تخلو
من ان يكون فيها
من هو اعلم او افقح من الاستاذ سيد قطب رحمه الله،
لكنه تميز بامر
وبتوجيه جانب من الجوانب التي
يعني قال بلاد المسلمين
يبحثون عن نجم يضيء لهم او عن بدر او فضلا عن بدر
يغرب لهم
المظلم. وفي المثل يعني يقولون وكلما يقف الماء يستقف البدر. فلا صار غير هذه الامه
الذي شابه في كله
ليالي القطبين وتحكر المسلمون على نجم يقطع ساعه
فضلا عن بدر يزين
الليل كله وفي زمن دخل فيه الناس بكلمه الحق
وراعوا كرامتهم
باخف الاكمام اشرق بدر سيد قطب رحمه الله
الى ان سقط
على ايدي
الطارئه
الجبال الذي سقته اسرائيل رؤوس الذل مسرعه
فلم تعرف له شده
ولا قوه ولا باس الا اذا المستضعفين من امته
تبوأ يعني سيد قطب اعلى مقامات
التضحيه هو مقام التضحيه بالله كما يقول بعض
الشعراء يجود بالنفس
ان ضل البخيل بها والجود بالنفس اقصى غايه الجود ما في شك انه يعني بصموده وثباته على نفسه وتضحيته في سبيله حتى اللحظه الاخيره لا شك انه ضرب مثلا نادرا وفجا في قلوب يعني في تاريخ المسلمين المعاصر فحقيقة كتب بعض الصحابيين كتابا يسميه سيد قطب من القرية إلى المشنقة وإن كان تحامل عليه في مواضع لكنه كان ينبغي أن يتم يعني هذه هذا العنوان إلى عبارة ثالثة لولا أمور الله بها عليم ففعلا هو قفز من القرية إلى المشنقة إلى قلوب المسلمين المخلصين لديهم حيث تربع فيها وإن كان سيد قطب رحمه الله يعني
كان شخصية ضريبة جدا في المجتمع
المصري قبل أن يمن الله عليه بالهداية والانضمام إلى لواء
يعني الدعوة الإسلامية سيد قطب رحمه الله لم يكن نكرة في المجتمع المصري لم يكن شخصا مغمورا
لكنه كان
علما بارزا من أعلام
الأدب والفكر إذا سمعنا أسماء الناس الذين كان يعرفهم ويعرفونه لا ازدادوا روح هذه الفكرة عندنا وبالتالي وجدنا كيف ان الله تبارك وتعالى يعني ابدله خيرا بهؤلاء الذين هجرهم وهجروه بعدما اتجه الاتجاه الاسلامي وبالاخص بعدما قدم حياته ثمنا لدعوته يعني حقا تنكر له كل هؤلاء تنكروا جميعا وسكتوا ولم يمدد احدهم بنت شفا الى سنوات طويله ربما يكون هذا عن قصد لإحمال ذكره ولكن أبذله الله تبارك وتعالى بأن ألح بذكره كل لسان مؤمن في آفاق الأرض في جيله بل في أجياله إن شاء الله من بعده فهو لم يكن كما ذكرنا شخصا مغمورا في المجتمع المصري لكنه كان علما بارزا من أعلام الأدب والفكر كان نجما صافعا من نجوم الصحافة كان مشهورا في أوصاف الأدباء الذين عرفهم وعرفوه على رأسهم شخصا كان يعد هو أستاذهم العباس محمود العقاد فإن سيد قطب ربما عد من أخص تلاميذه كان قريبا جدا إلى العقاد ينافق عنه في معارفه الأدبية سواء ضد الرافعي أو ضد طه حطيب وكان خليلا حميما له لمدة يعني تقرب أو تصل إلى ربع قرن كامل ثم انفصل واختلف عنه أيضا ممن عرفه ومعرفوه الذي عطاها حسين وأحمد حسن الزيات ومحمد مندور وتوفيق الحكيم وعزيز الرابع وأحمد شوقي الشاب والرافعي ويحيى حقي وعباس خضر ونجيب محفوظ لا حفظه الله
وحسين فوزي وإحسان عبد الدكتور ومصطفى أمين. هؤلاء كانوا أصدقائه ومعارفه وقريبين جدا منه، بل حتى الضباط الأحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر كانوا من أخص أصدقائه، وربما جلسوا معه الليالي الطوال في بيته الذي اشتراه في حلوان لما تحول إلى القاهرة. كل هؤلاء يعني لم آثروا الصيف ولم يكتبوا عنه ولم يتحدثوا حتى كأنهم لا يعرفونه ولم يسمعوا عنه. يعني فالمقصود أن الذي ينبغي أن يكون أن تحول مثل هذا العلم البارز من أعلام المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي كان ينبغي أن يكون له يعني رد فعل قوي عند هؤلاء، لكنهم كأنهم توافقوا أو جابلوا عن أن يشيدوا بهذا التحول العظيم، وأبدله الله عز وجل كما ذكرنا هذه المكانة في قلوب المسلمين في كل زمان. حقا قد يحصل اختلاف مع الأستاذ سيد في بعض الأفكار لأسباب سوف نذكرها إن شاء الله، لكن لا نقول إننا حينما ننظر إلى يعني هذه الآراء نظرة النقد والتمحيص في ضوء عقائد أهل السنة والجماعة ومواقفهم، يعني لا نقول إننا بذلك نقف في خندق واحد مع أعضاء الإسلام وأعضاء الصحف الإسلامية الذين أنهوا الأمر بقتله رحمه الله، لكن نقول يعني هم قتلوه لعدائهم للإسلام ليس الاختلاف في هذا الأمر أو في ذلك. على أي الأحوال كل هذا المقام الرفيع للرجل ولأمثاله من أعلام الأمة لا يوجد أن نأخذ كل ما قاله على أنه صواب لا يقبل الخطأ، وإنما ينبغي أن ننبه إلى عدة حقائق مهمة قبل أن نستفل في هذا البحث. أول هذه الحقائق نرويها عن لسان الأستاذ سيد قطب رحمه الله نفسه، يقول رحمه الله تعالى: وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله. يعني وذلك حينما عتب الله عز وجل الصحابة في أواخر سورة آل عمران بعدما وقع في غزوة أحد، هذا كان في تفسير سورة آل عمران. يقول: وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله، إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج، يخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة، وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك فإنه يصفهم بالخطأ، وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف ولا يتغاضى عن خطئهم مهما تكن منازلهم وأكبرهم، ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم. ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج، وأنه من الخير للأمة الإسلامية أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوفق المخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه أيا كانوا، وألا تضرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف، فالمنهج أكبر وأقوى من الأشخاص. يعني الإسلام لا يعطي العزمة لأحد أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ربما يحصل منا معشر المسلمين أحيانا أن نعطي هذه العزمة للرجال، ويعرض علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نجلها ونحبها تخطئ وتصيب، كما يصعب علينا أن نقول هذا الرأي من قوله خطأ وهذا صواب. أيضا كثير من الناس يتعاملون في الواقع العملي مع الشخصيات الإسلامية الكبرى على أساس التسليم لهم بكل شيء أو رفض كل شيء، ويتحول هذا الأسلوب إلى منهج محرر يتحدى القواعد المغربية الإسلامية التي يحفظها كل الناس والتي أرسلها السلف الصالح رضي الله عنهم من مثل ما حفظناه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من قوله يؤخذ أو كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وكان يضع كذا على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول مثل القول الذي يكرره الأستاذ سيد رحمه الله تعالى بأسلوب هذا العصر في الكلام الذي سبق أن تلوناه عليكم، لكن تطبيقه في الواقع العملي ربما نجده كثيرا، لكن حينما نطبقه فإن دون ذلك فرق القتال. إذا تذوقنا العلم وحده فهذا التذوق هو الذي سوف يعودنا على احترام أهل العلم الاحترام الصحيح اللائق بهم، بحيث نصل مع هذا إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطرهم غنما في أعماقنا، نأخذ ما أصابوا فيه ونتجنب ما أصابوا فيه دون أن نجعل خطأهم تحقيرا لهم ودون أن نجعل ثوابهم عصمة لهم. فهذا الموقف هو الذي ينزه احترام أهل العلم من التحول إلى يعني اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فأي بحث يكون في مثل هذا النوع ينبغي أن لا يرد إلى التجريح الشخصيات ولا إلى تقريرها، وإنما يكون الهدف من البحث في مثل هذه القضايا اكتساب موقف سليم بين الحق وبين الرجل، فيبقى الحق حقا والرجل رجلا، لأن الحق حق الفرد، وأما الرجل فيمكن أن يكون محقا ويمكن أن يكون مبطلا، وبين ذلك درجات كثيرة. ولهذا ينبغي أن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، لكن اعرف الحق تعرف أهله. هذا بالنسبة للتنبيه الأول الذي نحتاج إليه يعني في هذا المقام. أما التنبيه الثاني فهو أيضا أن نحترم يعني أهل التخصص، ودليل هذه القاعدة التي نشير إليها قول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في حديث البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنكب والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام وعلى ألا ننازع الأمر أهله يعني هو رسول بايعهم على ذلك فهو لقنهم السباع، وعلى ألا ننازع الأمر أهله يحلم أيضا ألا ينازع يعني أهل الاختصاص من هو من هم دونهم في هذا الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي أن نضع كل إنسان في المقام اللائق به. يقول الدكتور يوسف الكنداوي حفظه الله تحت عنوان احترموا التخصص، يقول أنصح هؤلاء الشباب أن يحترموا التخصص، فلكل علم أهله ولكل فن رجاله، فكما لا يجوز للمهندس أن يفتي في أمور الطب ولا الطبيب في شؤون القانون، بل كما لا يجوز لطبيب متخصص في فرع أن يقتحم حمى فرع آخر، كذلك لا يجوز أن يكون علم الشريعة كلهاً مباحاً لكل من دب وهب من الناس، بدعوى أن الإسلام ليس حكراً على فئة من الناس وأنه لا يعرف طبقة رجال الدين التي عرفت في أجيال أخرى. فالواقع أن الإسلام لا يعرف طبقة رجال الدين ولكنه يعرف علماء الدين المتخصصين الذين أشارت إليهم الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد علمنا القرآن والسنة أن نرجع فيما لا نعلم إلى العالمين من أهل الذكر والخبرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة وهي الجرحة في الرأس الذي أفتاه بعض الناس بوجوب الغسل رغم جراحته فغتسل ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العجز السؤال. انتهى كلامه حفظه الله. هذا أيضا أمر مهم جدا. حينما نتكلم في أمور نتكلم لكم في درجة الحديث مثلا من الأحاديث أو الأخذ والرد الرقيق بعض الحديث، فيعني ما في شك مثلا لا نفزع إلى الأستاذ مثلا محمد قدس حفظه الله، لكن نفزع إلى الشيخ الألباني أو إخوانه من هؤلاء الحديث المتخصصين. إذا أردنا الكلام في القضايا التربوية أو الفكرية أو يعني المذاهب الفكرية المعاصرة وضلالها وقدر أعداء الإسلام والرجل الفكري مثلا أستاذ محمد قدس يعتبر من أخبر الناس مثلا بذلك، وهكذا تجد في كل فرع من فروع الشريعة هناك من قدح عليه في هذا الفرع، ولا يعني هذا تحقيرا وازدراء لغير أهل التخصص. فأبواب الخير كثيرة ويفتح الإنسان في بعضها ما لا يفتح عليه في الآخر. فبالنسبة لقضايا العقيدة وبالذات قضايا الكفر والإيمان، وهي قضايا ذات حساسية شديدة جدا، هذه القضايا الحقيقة يعني ما ينبغي أن نقبل أن يفتح بابها من جديد حتى يضع لنا بعض الناس حدودا جديدة أو ضوابط لهذه القضية. هذه القضية أغلق يعني ملفا لقضية، هذه القضايا وضعت ضوابطها وحدودها عند أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا نكراء في التاريخ الإسلامي، أهل السنة والجماعة مشهورون معروفون، ونحن قد فرضنا من الاطمئنان والثقة واليقين بأن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وربما تكلمنا في هذا كثيرا وأقمنا على هذا كثيرا جدا من الأدلة، وأن أهل السنة والجماعة هم في الحقيقة امتداد تاريخي أو امتداد يعني طبيعي وتلقائي للأجيال الأولى من خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، فيشمل كل أئمة أهل السنة والجماعة المعروفين. اختلف أهل السنة كما أشرنا من قبل في المذاهب الفقهية، يعني هناك المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو غير ذلك من المذاهب، اختلفوا في لكن في العقيدة لا يختلفون، في العقيدة يجمعهم اسم واحد هو أهل السنة والجماعة. الخطأ في الفقه فيه الفقه فيه خطأ وصار، العقيدة فيها حق وباطل، هدى وضلال، فمن أجل ذلك اجتمعوا جميعا على عقائد ثابته وضوابط راسخة وبالذات في قضايا الايمان. فينبغي اي انسان يريد ان يعني يتكلم في هذه القضيه يريد اولا هو يتقي نتائجه من من؟ هل ياخذ من اهل السنه؟ اذا لن يحتاج الى الاقتراح ولا الى ايجاد حدود جديده او ضوابط جديده للتعامل في هذه القضيه مع الناس. فمن باب يعني احترام مساله التخصص هذه التي اشرنا اليها، فينبغي أن نعرف أن علماء العقيدة من علماء أهل السنة والجماعة في العصور المتفاوتة قد ضبطوا هذه المسائل وقعدوها بحيث لا نحتاج إلى مزيد، لا نحتاج إلى من يعيد ضبط هذه المسائل من جديد، وإنما ما عندنا يكفينا في التعامل مع الواقع بطريقة منضبطة وطريقة يعني شرعية صحيحة دون إفراط ولا تفريط. فالحقيقة النتيجة عدم التفقه لهذا الأمر لأن الناس لا يعني يفرقون بين يعني بين الاتجاهات الإسلامية الموجودة، هناك كتب مثلا وعظ ودعوة وهناك كتب أحكام، فمن الخطأ القاتل أن نأخذ الأحكام مثلا من كتب الوعظ أو الدعوة العامة، كل اتجاه له أسلوبه، وليس كل من أجاز الوعظ مثلا أو الخطابة أو تدليس الكلام تؤخذ عنه الأحكام، بل لابد أن يعلم المسلم ماذا يأخذ ومن أين يأخذ. ويعني يقول العلماء عن بعض الناس يحضرون فلان مقبول الدعوة يعني الله عز وجل أو مستجاب الدعوة، ماذا رد دعوة الرجل العلوان الصالح وجرانا أن دعوته مستجاب، فكما قال بعض الأئمة يعني إننا لنرد رواية أقوام ونحن نرد شفاعتهم يوم القيامة، يردون روايتهم لأن مثلا هو رجل أمين وثقة وعد لكنه غير ضابط، غير ضابط فيحفظ جيدا مثلا او لسان او اخر رده روايته ورح، فيقول انا لنرد شفاعه يعني انا لنرد روايه اقوام ونحن نرد شفاعتهم يوم الخير لانهم اناس صالحون. فقالوا ايضا فلان مستجاب الدعوه مرفوض الروايه، فهو لصلاحه وتقواه يرجى قبول دعائه، لكنه لغفلته ولعدم معرفته الجيده بالرجال ترفض روايته.
فهذه بعض التنبيهات قبل أن نخوض في التفصيل الموضوع الذي تبدأه إن شاء الله بترجمة عابرة لحياة الأستاذ سيد خد رحمه الله تعالى. يعني نشأ يعني الأستاذ سيد خد في أو ولد في قرية صغيرة من قرى الصعيد في سنة 1906 ميلادية. وحدث في كتاب له مشهور يسمى طفل من القرية، طفل من القرية، وجد إلى حد كبير كتاب الأيام للنبي رضا حسين عليه الله يستحق، ويجد إلى حد ضعيف، بل إنه أهدى إليه كتاب في المصدر العدل هذا، أهدى إليه كتاب الأيام وقال إنها أيام تشبه يعني أيامها إلى حد كبير وقد تختلف في بعض الأشياء. فحكى فيها عن نشأته في هذه القرية ودراسته فيها وكيف أنه كون مكتبة لا مثيل لها في هذه القرية وهو لا يزال بعد طالبا في المرحلة الابتدائية. تكلم في هذا الكتاب أيضا عن العقلية التي يفكر بها أهل هذه القرية، أم القرية اسمها موشا، وتحدث عن الخرافات التي تعشش في عقولهم والبؤس الذي يلف هذه الطبقة من الناس. كان هذا الذي ذكره في كتابه شأن القرى كلها، يعني ليس فقط في صعيد مصر وإنما في عامة بلاد العالم الإسلامي. في سنة 1921 غادر قريته موشى ليكمل دراسته في القاهرة، وكان المفترض أن يغادر قريته قبل هذا الوقت قبل سنة 21، لكن حرب أو يعني ثورة 1919 كانت سبب تأخره ووقف التدريس وانطلاق الناس لما هو أهم من الدراسة. وفي القاهرة التحق الطالب النجيب بمدرسة عبد العزيز الأولية، وبعد أن أتم دراسته فيها انتقل إلى دار العلوم وكانت في مستوى المعاهد المتوسطة وأتم دراسته فيها سنة 33. وبعد ما تخرج من دار العلوم جرى تعيينه مدرسا في دمياط ثم في بني سويف ثم انتقل إلى خلوان في القاهرة مدرسا في مدرسة هذه الابتدائية. وانتقل أهله إلى القاهرة بعد أن اشترى منزلا في خلوان، وكان ذلك بعد وفاة والده، ثم توفيت والدته بعد انتقاله إلى القاهرة بقليل. ومرض اسم سيد تأديب موهوب في مصر، وأصبح اسمه معروفا في المجلات الأدبية المشهورة كالرسالة والثقافة والمقتبس، وأصدر في الأربعينيات كتبا مهمة منها التطوير الفني في القرآن. هذه كانت بدايات ومرض مراحل كثيرة من الناحية الفكرية والأدبية، ربما نستنشرها الآن من خلال من انتهى إليه يعني ولله الحمد والسجان الإسلامي، لكن مر بمراحل يعني كان مثلا في بعض المراحل يعني متأثرا بالاتجاهات الفكرية السائدة في المجتمع في ذلك الوقت، الذي كان يموج به يعني كم واثر من الأفكار الواردة. فكانت بداية كتاباته الإسلامية سنة 1939، بدأ ارتباطه بالإسلام من خلال منظار النقد الأدبي، فأصبح كان متخصصا في النقد الأدبي وكان أديبا يعني مشهورا، فبدأ ارتباطه بصفة ناقد أدبي أو متأمل في الناحية الأدبية والبلاغية من القرآن، فكتب عن الجمال الفني في القرآن. هذه كانت البداية، لكن هذه البداية انتهت به إلى أنه تحول من مجرد كاتب إلى أن صار مفسرا، هو ينظر فقط إلى البلاغة والأدب هذا تخصصه، ومن خلال هذا المنظار نظر إلى القرآن فألف التصوير الفني في القرآن، لكنه بعد ذلك وبمرور الوقت قفز إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال القرآن، وبدأ يربط يعني الواقع الأمة وما هي من أحوال وما تحتاج الإصلاح من خلال القرآن ومن خلال نظم الإسلام، فألف كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام سنة 1949. طبعا أغلب الكتب التي صورت في المراحل الأولى هذه كان فيها أخذ وربط، ولكن هي مسألة تطور ويعني نمو تدريجي في الناحية الفكرية. من كتبه أيضا طفل من القرية كما ذكرنا، كتب وشخصيات النقد الأدبي أصوله ومناهجه، وتدرج في يعني وزارة التعليم في وزارة الوزارة، ففي سنة 1944 أصبح مفتشا في التعليم الإبتدائي، ثم في الإدارة العامة للثقافة التي كان يرأسها أحمد أمين. في سنة 1948
سافر الى الولايات المتحده الامريكيه في بعثه تدريبيه تم اختياره بالذات لها، ولم يكن في رحلته ملتزما بدراسه يعني معينه او بزمن معين يقضيه هناك، وقد اكتسبته هذه البعثه خبره واسعه بطبع الامريكان واساليبهم، وله كتابات مهمه تنزل جمع رسائل لعباس خضر ونجيب محفوظ واصدقاء هناك، كان جمع ثوره الوقت والاخر هذه الرسائل التي جمعت في كتاب يسمى امريكا التي رايت، وهي مجموعه موجوده في الكتاب، وبعض كتابات اخرى كان اسمها اسلام امريكاني، فجمع الكتابان في كتاب موجود الان تحت عنوان امريكا من الداخل لمنظار سيد قطب. هذا من الولايات المتحده عام 1951، كان عمره ساعتها 45 سنه، ليخوض معارك سياسية ضد طغيان فاروق وفساد الأحزاب وهيمنة المستعمر الإنجليزي، واستقطبت هذه الكتابات في من استقطبت ضباط انقلاب 23 يوليو، فأعجبوا بها وتعرفوا على كاتبها وقامت بينهم وبينهم علاقات، وتم اختياره بعد نجاح الانقلاب مستشارا لمجلس قيادة الثورة. هنا عادل حمود هذا يكتب يعني بعض الأشياء، يقول يقول إن هو إن كان سيد قطب كان له مكتب في مبنى مجلس قيادة الثورة، وأنه كان يقيم هناك إقامة تنفيذ دائمة، حيث أوكلت إليه نوع رسائل العريان مهمة تغيير مناهج التعليم، هذا في بداية الانقلاب. فهذه مهمة تربوية لا سياسية، كما أن تكليفه بها كان يعكس طبيعة نظرة رجال يوليو له، وهي نظرة كانت مناسبة لخبرته وتخصصه في مجال التعليم، ثم إنها كانت فرصته لتنفيذ أفكار الإصلاح التي غفرها من قبل وزراء المعارف الذين خدم معهم في العصر الملكي، وعلى رأسهم كان الدكتور طه حسين. في ذلك الوقت عرف كمال الدين حسين عن قرب ورشحه ليتولى منصب وزير التربية والتعليم، المنصب الذي تولاه هو بنفسه، وفي ذلك الوقت كانت كتاباته ومؤلفاته توزع على المدارس التابعة للوزارة بأمر كمال الدين حسين، كما أن أناشيده الوطنية كانت تدرس بالتلاميذ في دروس المطالعة. وبالفعل هذا يعني حصل أنه في وقت من الأوقات لما يعني تغير موقفهم من سيد قطب رحمه الله يعني بذلوا كل وسعهم في ان يجمعوا مؤلفاته ويحرقونها، وفي وقت اخر كان ياتي قرار من السلطه العليا بجمع جميع مؤلفاته، وكانت هناك محاضر رسميه تامر بنزع صفحه من كتاب القراءة والنصوص، كان سيد قطب يعني كان فيها نشيد حماسي وطني له عن مصر، ومع ذلك يعني لم يدفع له ذلك. فأذكر أنا أذكر يعني تقريبا كنت في السنة السادسة الابتدائية على ما أذكر، وفعلا أذكر هذا اليوم حينما أتى المفتشون وساد جو من الصمت الغامض في المدرسة، وكانوا يدخلون صف بصف ويأمرون أن نفتح صف كذا ونمزق هذه الصفحة، وبالفعل كان يتم هذا في جميع المدارس الوزارة حتى ينزعوا اسم سيد قطب ويعني لا يبقى له اسم في هذه المناهج التي قام على إنشائها. حتى عبد الحكيم عامر يعني في بعض الرسائل في بعض المواقف كان ينتقد ويقول يريد سيد قطب الذي كنت توزع كتبه ان يصنع من نفسه نبيا ينزل عليه الوحي. ظلت مؤلفات واناشيد سيد قطب في المدارس الحكوميه حتى بعد القبض عليه سنه 54، ولم يبدا التخلص منها الا بعد 10 سنوات بعد احداث 65. فكان أن جمعت مؤلفاته من المدارس ونزعت صفحات الأناشيد وتشكلت لجان خاصة للإشراف على تنفيذ هذه القرارات الثانية، وقع أفرادها على محاضر رسمية ووضعت في جهات الاختصاص العليا، كما أن دار المعارف التي كانت تنشر كتبه تولت بنفسها جمع ما في مخازنها ومكتبتها من نسخ وأحرقتها، وكان تصرفها شاذا وغريبا بالقياس الى تصرف جهاز الامن الذي صادر الكتب التي كانت في بيوت المتهمين وسلمها الى دار الكتب الذي لم تحرقها وان القتها في مكابنها الرطبه بعد ان حولتها الى عهده تورثها عدد كبير من صغار الموظفين. المقصود يعني هذا ايضا تعكس ما كان له من مكانه في المجتمع يعني قبل التحول الكبير الذي حصل فيما بعد. قامت بينه وبين الضباط الاحرار كما ذكرنا علاقات وتم اختياره بعد نجاح الانقلاب مستشارا لمجلس قياده الثوره ثم اميرا عاما مساعدا لهيئه التحرير وكان مرشحا ليكون وزيرا للمعارف او للاعلام لكنه رفض الوزاره عندما لمت سوء نوايا قادة الانقلاب وأدرك بأنهم ليسوا جادين في تحكيم شرع الله وارتاب في استقالتهم المشبوهة ولم يجلس في منزله عندما رفض الوزارة والمغريات وما كان لداعية مجاهد أن يفعل ذلك وإنما انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحلك ظروفها وأشدها خساوة انضم إليها وهو يعلم بأنه على أبواب مجنة وقال وقتها في سنة 51 قال لقد ولدت من جديد عام 1951 فاعتبر هذه فترة ميلاد جديدة له ومن ثم نستطيع أن نجد في هذا التصريح الواضح ردا قويا على ما ذكره الصحابي عادل الحمود هذا من أنه بين وقت والآخر يحاول أن يقول لماذا يحاول الإسلاميون دائما أن يغسلوا ماضي سيد قطب في نصفاته الفكرية وتقلباته الفكرية في المراحل الأولى عن بعد ذلك. قال الإسلامي يحاول أن يشير لها مجرد يعني انعطاف حاد كفائل انعطافات الأخرى ربما لو طال به العمر لتحول أيضا عن هذا المنعطف. فطبعا كون صاحب الفكرة سيكون قد ولد من جديد وهو يضع قدمه على أعتاب الدعوة الإسلامية يدل على أنه يعني لأنه منقطع تماما عن كل ما وضع وبالتالي يعني لا يصح مثل هذا التعليل الذي يريد ان يظهر يعني تاثير دعوته بان يقول يعني ان هذا كان مجرد تغيير من التغيرات التي حصلت في حياته ولو طال به العمر لتحول ايضا عن اتجاه الاسلام فهذا من سوء الظن الذي يدفعه اول من يدفعه هو الاستاذ سيد قطب رحمه الله في هذا التصريح. ايضا يعني هناك مظاهر اخرى يعني حاول بها نفس الكاتب وربما غيره ايضا ان يبعد يعني اتجاه سيد قطب الى الاتجاه الاسلامي يعني بان قال ان كتابات سيد قطب هي عباره عن رد فعل لما عاناه في الفيزياء خاصه ان العالم وفضلال كتبها اساسا في فتره سنيه فكان يحاول ايضا هنا وهذا شيء عجيب يستنكر منه يحاول ان يقول ان هذه الاشياء رد فعل لما يعانيه بصفته يعني مسجونا يعاني الام السجن ويرغب في الحريه الى اخره وفي الحقيقه يعني من باب الانصاف هذا لا يخالف حق الاستاذ سيد قطب رحمه الله. لماذا؟ لان الشخص الذي يقلقه السجن ويغرق مرجعه ويرغب في الحريه ويرغب في تحصيل مقاصد الدنيا كان اولى ان يقبل منصب الوزاره لما عرض عليه وكان اولى ان يكتب رساله تضخيم واعتذار و خنوع للطاغية وبالتالي كان يخوض بما يريده من الدنيا بل أقوى من هذا وهذا في الدلالة على براءته من هذا التعليق المرفوض هو ذلك الفصل الواضح الصريح في كتابه معالم الطريق هناك فصل في أواخر الكتاب يسمى هذا هو الطريق تكلم فيه عن ماذا؟ الأصحاب الأخدود الذي في آخر الكتاب يقول هذا هو الطريق ومن يقرأ هذا الفصل بتفاعل يدرك أنه يتحدث عن حاله وعما يتوقعه من نفسه المصير يتكلم على أصحاب الأخدود في فصل رائع جدا من أروع ما كتب رحمه الله هذا هو الطريق يعني هذا هو الطريق طريق التضحية فرجل ثبت على مبدئه يكتب هذه الكتابات وراء السجن هذا ليس سلوك من يريد الدنيا ولا من يريد السلامة والعافية واضح ما كان له ان يكتب مثل هذا لو كان فعلا هذه الكتابات مجرد رد فعل للسجن نحن لا ننكر ان السجن كثيرا جدا ولد لنا افكارا غريبه بالذات في العصور
في فترة السبعينات وغيرها فعلا ولدت اتجاهات التفكير التي انطلقت ربما في بعض منطلقاتها اساسا من كتابات السيد قطب والمودودي او غيرهما. ما في شك فعلا كان في ردود حصلت فيها نوع من المبالغه والغلو في ردود الافعال في مقابله ما لقاه هؤلاء من تعذيب واضطهاد وتشريد ونكايه انعكست في مواقفهم الفكريه. على اي الاحوال نحن نكون في منجا ومن من هذه المردودات اذا عدنا الى الاصل. الاصل الذي لا يتاثر به الظروف هو منهج اهل السنه والجماعه، القواعد الثابته التي وضعها علماء السلف الصالح في ضبط هذه القضايا التي تسلم من مثل هذه المردودات. اختار الاخوان وبالمناسبه ايضا يعني الاخوان المسلمون الحقيقه اللي فيه حلقات كثيره من التضامن الفكري بينهم وبين الاستاذ سيد قطب. يعني صحيح الاخوان يعني يفخرون بانتماء الاستاذ سيد قطب اليهم رحمه الله، لكن ربما يكون هذا على مستوى يعني الدعوه العامه او الامور الدعائيه. اما في حقيقه الامر فالاخوان واجهوا فكره سيد قطب في كثير من المناسبات، بل على لسان يعني اعلى سيادتهم وهو الاستاذ حسن الغويري رحمه الله الذي الف كتاب دعاه لا قضاء بالاشتراك مع ابنه الاستاذ مأمون الغبيلي يرد فيه على كتاب الظلال، وكثير كتب الاخوان كفر على فكر سيد قطب. ففي الحقيقه صحيح من زاويه معينه الاستاذ سيد قطب هو امتداد لفكر الاخوان، لكن ليس هذا على اطلاقه. لكن في الحقيقه هناك خلاف فكري بين الاخوان المسلمين الذين يتمسكون بمنهج الشيخ حسن البنا رحمه الله الذي كان يعني يميل الى اتجاه البرلماني او الحل البرلماني السياسي، وبين اتجاه سيد قطب الذي يميل الذي كان يميل الى اتجاه اخر. ولذلك سنعتمد كثيرا في نقد يعني بعض مواقف الاستاذ سيد قطب على كتابات كثير من علماء الاخوان ابتداء بالاستاذ حسن الغبيلي ومأمون الغبيلي والاستاذ سالم البهنساوي او الدكتور يوسف القرضاوي او غيرهم من اعلام الاخوان المسلمين. اختار الاخوان سيد قطب رحمه الله ليكون رئيس تحرير لصحيفته الاخوان المسلمون، فلم يتردد ولم يعتذر وخاض معركه ضد الانقلابيين كتلك المعركه التي خاضها ضد طاووس وجبانيته، ويعني كشف كثيرا مما لا يضرهم، وكانت صحيفه الاخوان المسلمين في ذلك الوقت اشد ما يخشى عبد الناصر ونمله. ثم انتهى الامر الى ان هؤلاء الاصدقاء الذين كانوا يسامرونه ويجالسونه في بيته في حلوان وكانوا احيانا يلتقطون الصور التذكاريه وفيها صور لعبد الناصر ايضا مع سيد قطب، هم انفسهم تحول الامر فيما بعد الى خصومه انتهت الى ان قاضي يجلس على منصه القضاء والاخر سجين والقاضي يطالب براسه. سجن الاستاذ سيد رحمه الله سنه 54 مع عدد من قاده الاخوان المسلمين، ثم اخرج عنه وعنهم بعد قليل، ثم عاد الى السجن في العام نفسه سنه 54 بعد حادث المنشيه، حيث كان نصيبه مما سمي بمحكمه الشعب انذاك 15 عاما من الادغال الشاقه، ثم افرج عنه في مايو سنه 1964 بعدما توقف الرئيس العراقي عبد السلام عارف، ثم اعيد اعتقاله في اغسطس سنه 65 وقدم لما اتلوه محاكمه وتم اعدامه في 26 اغسطس من سنه 1966. سمعت انه يعني حينما يعني اشرف على القاء الاعدام رحمه الله انه دعا فقال اللهم اجعل دمي وبالا يعني على نصر او على من قتلوه. يعني من الامثله على ذلك ان معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الاسلام باسلوب فيه كثير من الضعف، فإذا رادت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام، وإذا فتنت شعوبنا بالاشتراكية صنعوا للإسلام اشتراكية، وإذا أظلم المفكرون في الحديث عن الحضارة كتبوا المقالات بل المؤلفات في التعريف بحضارة الإسلام. لقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا قوميا ديمقراطيا تقدميا. أما الأستاذ سيد رحمه الله فقد رفض هذه الأساليب وحذر منها. انظر إلى قوله: وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو فإن هذا الإدراك في طبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام في ثقة وقوة وفق كذلك ورحمة. ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل. وعطف الذي يرى شقوة البشر وهو يعرف كيف يسعدهم، ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى. يعني هنا في البيان يكتب تتكلم المجلة عن الجوانب التجريبية كما ذكرنا، وترفض هنا مقولة إن الأستاذ سيد قطب رحمه الله كان تلميذا لمن سبقه من الدعاء لهذا الميدان. هو يقول: من يزخرف النظر بمؤلفاته وسيرة حياته يتبين له خطر هذا القول ومجانبته للصواب. على أي حال يعني الإنصاف يقضي بأننا لا نستطيع أن نفصل يعني نتاج الإنسان الفكري بالذات عن البيئة التي تحيط به. فما في شك بصورة أو بأخرى سيكون الأستاذ سيد رحمه الله يعني تأثر بهذه البيئة الدعوية حينما ارتبط بالإخوان، وإن حصل الإنصاف في اتجاه آخر عن اتجاه الإخوان الأصلي اللي هو الاتجاه البرلماني فيما بعد. لكن هو نفسه في بعض مقالاته كان يشير ويتحدث باعتزاز كبير عن يعني انتدائه لجماعة الإخوان ودعوتها. وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. يعني الدعوة الإسلامية في الفترات الأخيرة في العصر الحديث الحقيقة أن الدعوة ما فقدت هذه القفزة في وضوح المفاهيم بصورة يعني فطرية بصورة الطفرة، لكن حصل نوع من التدرج فيما وصلت إليه الآن من تميز ووضوح في المفاهيم. يعني القاعدة العامة مثلا من الشباب المصري هنا في مصر في فترة مثلا فترة ظهر فيها دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله كانت القاعدة العريضة من الشباب كانت مسؤولة جدا بالتيارات الفكرية الوافدة من الغرب، الاتجاهات الغربية وتمجيد الحضارة الغربية والاهتمام بها بصورة انعكست حتى على كبار المفكرين في ذلك الوقت، وما يعني محمد عبده ورشيد رضا ومدرستهما من الزعيم إذا طلعت مجلة المنار تعزف من النفرة الانهزامية التي كانت تتحدث بها أحيانا يتحدث بها بعض الكتاب عن الغرب، كل ما يظهر فيه لابد يربطوه بالإسلام. فهذه النبرة الإنجليزية ظهرت أكثر أيضا في كتاب تفسير الجواهر بتاع الشيخ طنطاوي الجوهري. لو قرأتم الكتاب تعجبون، هو الكتاب من كتب التفسير ما يمكن أن يكون فيها تفسير، مستحيل. هو ذات علوم سلك موسيقى رسم أي حاجة من هذه الأشياء، تفتح الكتاب تجد خرائط حفريات أنواع الموسيقى وأنواع أجهزة الموسيقى وكذا، ويعلم ان كل العلوم موجوده في القران، ففيه كل شيء ما عدا التفسير. يعني هذه الصوره ايضا من صور الانهزام الذي انتاب عموم الامه في هذه الفتره. كانت لسه فتره الاحتكاك، يعني تعرفون لما ياتي انسان مثلا من مثلا وسط مثلا محافظ مثلا يعني في صحراء مثلا او في قرى، ويكون هذا الإنسان ليس عنده يعني مناعة كافية، تجده حينما يتجه مثلا إلى الهجور يتجه إليه بسرعة شديدة جدا، بتحصل نقلة طفرية مفاجئة. هذا الذي حصل في مجتمع المسلم لما انفتح على الغرب وبهج بالتقدم الغربي المذهل، وحصل انعكس هذا حتى على الإسلاميين، فكل شيء يربطونه بالإسلام، كل شيء يحاولون ربطه بالإسلام، فحصلت هذه النبرة الإنهزامية. وطبعا أصحابها قصدوا خيرا، يعني ما نقول إنهم قصدوا سوءا ذلك، لكن هذه كانت طبيعة الفترة. صحيح كانت موجودة يعني دعوة أنصار السنة وبالذات صفاح أنصار السنة في الأجيال القديمة التي كان فيها أئمة وعلماء يشار إليهم بالبنان، لكن الظاهر أنه لم يكن لهم التأثير الواسع على قطاع عريض من الشباب كما حصل فيما بعد من قيام دعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله. فالأستاذ حسن البنا أساسا لما حصل صراع في المجتمع في الوسط الإسلامي كان الصراع على أشد بين اتجاهين، الاتجاه السلفي ممثلا في أنصار السنة والاتجاه الصوفي الأشعري، وكان الصراع على أشد. فهو الشيخ حسن البنا رحمه الله أراد أن يوجد صيغة توائم الاتجاهين وتجمع بينهما أو لا تنحاز إلى أيهما بالكلية، وحصل اتجاه الإخوان المسلمين كما هو معروف يعني، وهذه موضوع آخر. الشاهد يعني أن الوضع الذي وصلت إليه الدعوة الآن من حصول وضوح المفاهيم والمظاهر الصحوة الإسلامية هذه ما أتت من فراغ، هذه أتت على فترات طويلة. فينبغي أنا أقول هذا الكلام لماذا أقول؟ حتى لا نجحد فضل السابقين الذين سبقوا إلى هذه الدعوة حتى لو اختلفنا معهم يعني في كثير من القضايا. فلا ينبغي، فالدعوة كل جيل لا يلجأ بالفراغ إنما يتأثر بصورة أو بأخرى بمن سبقوه على هذا الطريق. فما ينبغي الجحود بالنسبة لحفظ هذه الجماعات سواء جماعة أنصار السنة المحمدية أو جماعة الإخوان المسلمين حتى لو حصل اختلاف معهم في كثير من الأمور. المقصود يعني في وقت من الأوقات مثلا من بعد فترة التسجيلات هذه يعني وصلت المجتمع إلى الإسلام إلى عملية يعني مظاهر غربة كبيرة جدا في المجتمع، كان لا يعرف ملتحي إلا القسيس، كان لا يعرف في المجتمع شخص ملتحي إلا القسيس. وكان الإخوة حينما يمشون في الشوارع باللحية كان الأطفال يضربونهم بالحجارة وينشدون أناشيد معينة يحفظونها يشتغل بها الفتاوية، وكانوا يقومون يضربون الإخوة بالحجارة في الطرقات. لماذا؟ لا يعرف التفسير، كان الملتحي هو التفسير، وما يعرف مسلم يكون ملتحيا. فهذه كانت الغربة، كانت المساجد ما ترى فيها إلا الناس كبار السن. طبعا بارك الله في أعمارهم يعني ما نقول شيء، لكن أقصد بالنسبة للشباب الذي هو عطف الدعوة والذي يرجى من ورائه العمل للإسلام ما كان في أي اتجاه إلى يعني الدعوة الإسلامية. كانت المساجد وبعض الناس كانت تخاف من أحفاد المساجد يقبض عليها، أو حتى فرد الجماعة كانوا يخافون. وإذا ابنه بدأ يعني لعل بعضكم يكون عاصر هذه الفترة ووجد كيف الصراع الذي كان يأخذ داخل الأسر مجرد أن يلتحي أو يصلي في المسجد أو يفعل كذا ومات الشكل والنالحم بفضل الله تبارك وتعالى، ثم يعني بفضل النشاط الدعوي حصل أن هذه الغربة زادت إلى حد ما في مجتمعنا اليوم. على أي أحوال، الشاهد من هذا الكلام أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الدرجة العليا من السلم أو التي وصلنا إليها من السلم العليا، لكن ننظر أيضا إلى أن هناك خطوات سبقت وبناء على هذه الخطوات وصلت الدعوة إلى ما وصلت إليه. ففك النضوج الفكري أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله أكل كلاما عما سبقه ما نحسب أن هذا من الإنصاف. بصورة أو أخرى، الإنسان تتأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد، إمام مجدد ما يشك أحد في هذا، لكن هل عمر بن عبد العزيز نشأ من فراغ أم أن هناك بيئة صنعته؟ هناك من تعلم عليهم عمر بن عبد العزيز، هناك من أدبه، هناك من ربه، هناك من صنعه بعد عناية الله تبارك وتعالى به. أي إمام مجدد، الإمام الشافعي، الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا ينبغي أن ننكر أثر البيئة التي خرج منها يعني هذا المجدد أو هذا العالم أو هذا الإمام. فهذه يعني كلمة عابرة قبل أن نستطرد في ذكر أهم الجوانب التجريبية في دعوة الأستاذ سيد قطب رحمه الله. فبالنسبة لهذه الذاتية التي أكد عليها الأستاذ سيد رحمه الله، بلا شك في هذه المرحلة كانت فعلا شيئا جديدا وشيئا تجريبيا. أنا حاولت أقرأ في مجلة المنارة كنوع من مطالعة يعني هذه الحقبة من تاريخ الدعوة الإسلامية، شعرت أني سوف أغزى فكريا، يعني فقد على قلبي ما تجد مقالة في أغلب المقالات الكلام على أوروبا بنوع من التعظيم غير عادي. أيوة عندكم كذا، الإسلام فيه كذا، عندكم كذا من المجالات، نحن أيضا عندنا كذا. طبعا هذا يمكن أن يحصل، لكن بصورة فيها نوع من الإنهزامية لا نستطيع أن ننكرها بين السطور أو صراحة أمام الغرب. فهذا الروح حصلت في فترة من الفترات، وربما من طالع يعني بعض كتابات العقاد مثلا في وقت الأوقات هي رد فعل هذه الروح أو هي صورة من صور هذا الانهزام. يعني مثلا لما يكتب مثلا حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه وغيرها من كتبه في صورة الدفاع عن الإسلام، هما يعني لما الرب يطعن في حكم معين من أحكام الإسلام أو قضية من قضايا الإسلام هم يقبلون مبدأ أن هذه تهمة، وبالتالي يعني يقرون مبدأ أن الإسلام الآن موضوع لا يخطف الاتهام، وهم المحامون الذين يغادرون عنه حتى يعطوه البراءة. فهذا المبدأ في حد ذاته هو صورة من صور هذا الإهلال. قضية مثلا تعدد الزوجات أو تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمستشرقون خبثاء يعني كانوا يلقون هذه الشبهات حتى ينشغل المسلمون بالرب ويبصروا من الإسلام هذه المفاهيم يعني رويدا رويدا. فالمسألة مبدأ يعني وضع الدين الإسلامي أو الحقائق الإسلامية في صورة الناس إن يحاكم إذا قبل إن الإسلام متهم، هي من حيث المبدأ ليس سنة. لماذا؟ كما ذكرنا من قبل هذا أصبح إذا كنا نقارن بين يعني شرائع وأديان أرضية صنعها البشر، قارن بين الاشتراكية والشيوعية وإلى آخره، لكن لا تقارن بين الإسلام وبين هذه المذاهب الأرضية، لأن الإسلام هو دين الله الحق، والأرض هي مملكة الله، والأمر هو الله الذي أنزل القرآن هو الله، فيجب أن ينفلق المسلمون من هذا الحق. هنا تأتي مثلا مواثيق حقوق الإسلام، حقوق الإنسان التي يقدسونها في الغرب ويهولون من شأنها، وتنص مثلا أن من حقوق الإنسان أن يتحرك في الأرض كلها حيث ما شاء لا يمنعه مانع. ونأتي مثلا لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يقرب الجزيرة مثلا أو لا يدخل المسجد الحرام أشرك، إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عليهم هذا. فهذا حكم الله لا ينبغي أن يكون البشر فيه أي تبديل ولا أي تغيير، فلا يمكن كافر من دخول هذه الأماكن. واضح هذا حكم الله عز وجل على يعني في أرضه. واضح ولذلك يعني مما يستحسن من عمارات الشيخ أحمد زيد حفظه الله حينما كان يناقش ذلك التفسير الشيطان، وذكر هذه ذكر يعني هذه المسألة، قال أنا أريد أن أدخل مكة، يعني أين حقوق الإنسان أظن، أو يعني عبارة بمثل هذا المعنى، يعني أنت أتيت إلى بلادنا وجعلناك تأتي وتعطي محاضرة لا تحد منعك من ذلك، لماذا لا تجعلني أنا أدخل إلى مكة والمدينة؟ فرد عليه فقال أنا حينما أردت أن آتي إلى بلادكم ما أتيت مباشرة، أنا أتيت إلى القنصلية أو السفارة وحصلت على تأشيرة الدخول حتى أدخل، فاحترمت يعني أذنكم. أنت كذلك إذا أردت أن تدخل مكة أو المدينة هناك تأشيرة لابد أن تأتي بها حتى تدخل مكة والمدينة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن فعلا كان شيئا فاسدا وجديدا الكلام على الإسلام بهذه الاستقلالية ورفض منطق الخضوع والانهزام أمام الغرب، ورفض منطق مبدأ يعني وضع الإسلام في خطر التهام حتى يأتي هؤلاء المفكرون ليحاموا وليدافعوا عنه في ظلم وخضوع واستسلام. فيذكرون هنا يعني يقولوا من الأمثلة على ذلك أن معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الإسلام بأسلوب فيه كثير من الضعف، فإذا راجت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام. سمعت أحد الخطباء مرة يتكلم على الإسلام دين الحريات ودين الديمقراطية، وأن من مظاهر هذه الديمقراطية وهذه الحرية أن الله أعطى إبليس حرية الإيه؟ الأخذ والرد في حوار مع الله تبارك وتعالى. في قال إبليس ما منعك أن تجد أمرك، أخذها من منطلق يعني الحرية والديمقراطية. هذا أيضا من الهجان أمام يعني هذه الأفكار الواسدة. يقول وإذا قتل الشعوبون بالاشتراكية صنعوا للإسلام الاشتراكية، وإذا أطمب المفكرون في الحديث عن الحضارة كتبوا المقالات بل والمؤلفات في التعريف بحضارة الإسلام. لقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا وقوميا ديمقراطيا تقدميا. أما الأستاذ سيد رحمه الله فقد رفض هذه الأساليب وحذر منها، وفعلا تأملوا كلامه كلام عروض جدا، وربما كان الأستاذ محمد المبارك رحمه الله تعالى كلام طيب جدا مثل هذا أيضا في رسالة له كانت تسمى ذاتية الإسلام. يقول الأستاذ السيد رحمه الله: وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام في ثقة وقوة، في عطف كذلك ورحمة. ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل، وعطف الذي يرى شكوة فقط وهو يعرف كيف يسعدهم، ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى. لم نتدسس إليهم بالإسلام تجسسا، ولم نربط على شهواتهم وتطوراتهم المنحرفة، سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة. هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجت، والله يريد أن يطهركم. هذه الأوضاع التي أنتم فيها خبث، والله يريد أن يطيبكم. هذه الحياة التي تحيونها دون، والله يريد أن يرفعكم. هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكد، والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونها. ويقول أيضا رحمه الله: هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام، لأن هذه هي الحقيقة، ولأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بها أول مرة، سواء في الجزيرة العربية أم في فارس أم في الروم أم في أي مكان خاطب الناس فيه. نظر إليهم من علم، يعني من علم، لأن هذه هي الحقيقة، يعني أنه أعلى من كل شيء، لم يعلو ولا يعلى، لأن هذه هي الحقيقة. وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة كذلك في طبيعته، وخاطبهم مفاصلة كاملة لا أمور فيها ولا تردد، لأن هذه هي طريقتهم. ولم يقل لهم أبدا إنه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا بتعديلات طفيفة، أو إنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها، كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم إليهم الإسلام، مرة تحت عنوان ديمقراطية الإسلام، ومرة تحت عنوان اشتراكية الإسلام، ومرة لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة، إلى آخر هذا التجسس الناعم والترديد على الشهوات. انتهى كلامه رحمه الله. فأخطر شباب الجيل بأسلوب سيد رحمه الله، فأعرضوا عن الأساليب السابقة الضعيفة لا سيما وأنه رحمه الله أتبع هذا الموضوع بحثا في مؤلفاته وتفسيره القيم في ظلال القرآن، والذين عاشوا تلك المرحلة يدركون ما هو الجديد الذي جاء به صاحب البلاد. هذه حقيقة ما في شك، إن فعلا عاش في هذه المرحلة يدرك الفرق بين اللهجة التي كانت سائرة في العالم الفكر في ذلك الوقت وبين هذه اللهجة الجديدة التي أتى بها الأستاذ سيد رحمه الله. وهو هنا في الحقيقة يرد على واحد من قيادات الإخوان الكبرى في سوريا، وهو صاحب كتاب اشتراكية الإسلام. هذا بالنسبة للجانب الأول من الجوانب التجريبية في الأعراضي رحمه الله. الجانب الثاني طبعا قد يكون لك تحفظ على بعض العبارات ونحن نتلوها ان شاء الله، هذا سينجلي فيما بعد حينما نكمل الدراسه ان شاء الله. ثانيا شرح معاني لا اله الا الله وربطها بالحاكميه. يقول: واهم مساله استحوذت على الاستاذ سيد رحمه الله في بدايه السن وحتى لقي وجه ربه تفسير معاني ومدلولات لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان يرى أن جهل المسلمين بمعاني الشهادتين هو سبب هذا الضياع والفساد الذي يلف العالم الإسلامي، كما كان يرى أن مهمة أنبياء الله الذين اختارهم الله وأرسلهم للعباد شرح معاني لا إله إلا الله، ومكره ظلال أدلة كثيرة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هناك نقطة اتفاق بارزة جدا بين الاتجاه السلفي وبين الاتجاه الأستاذ السيد قطب رحمه الله. هذه النقطة هي إبراز أهمية العقيدة، إبراز أهمية العقيدة، وإبراز أن تغيير العقيدة هو نوع من التغيير أو هو أصل التغيير في العقيدة. يعني بعض الناس قد يدخل على من يهتمون بأمر العقيدة ويعني ترسيخ هذا العقيدة في عقول الناس. يركزون على أن التغيير لابد أن يكون بصورة معينة بس كالانقلابات أو مثل هذه الأشياء، فلا يرون التغيير إلا هذا، ولا يلتفتون إلى أن تغيير العقيدة وتغيير مفاهيم الناس فيما يتعلق بالعقيدة هو في حد ذاته تغيير لا ينكر أثره العظيم، بل هو أعظم من أي تغيير آخر. فتغيير العقيدة في حد ذاته إلى التصحيح والتقوية والترسيخ هو تغيير ميسور في كل الظروف وفي كل الأحوال بخلاف غيره. وكان يرى رحمه الله أن المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله، هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتتمثل هذه العبودية في التطور الاعتقادي كما تتمثل في الشعائر التعبدية كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء. ومن الأدلة على شدة اهتمامه رحمه الله بالركن الأول من أركان الإسلام قوله في المعالم طبيعة المنهج القرآني وفي مقدمة سورة الأنعام، يقول رحمه الله: ظل القرآن المكي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما كاملة يحدثه فيها عن قضية واحدة، قضية واحدة لا تتغير ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر، ذلك الأسلوب القرآني يضعها في كل عرض جديدة حتى كأنما يطرقها للمرة الأولى. لقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد، قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسية الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة. وقال رحمه الله: ومتى استقرت عقيدة لا إله إلا الله في أعماقها الغائرة البعيدة استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه لا إله إلا الله. كان رحمه الله يعلم أن هذه المسألة سوف تفجر قلوب الانقلابيين غيظا وحقدا عليه، ولكنه مجدد مجاهد يواجه الناس بمشكلاتهم ويضع الحلول لها ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، فصل هذا هو الطريق، هذه نهاية الكتاب وكانت هي نهاية حياته رحمه الله. وحقيقة من أروع ما كتبه، من أروع التصوير فعلا العظيم جدا لقصة أصحاب الأخدود. نعم. وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، فصل هذا هو الطريق، لتراه كأنه يتحدث عن إعدامه على أيدي العسكريين من خلال حديثه عن أصحاب الأخدود. السمة الثالثة في ملامح التسجيل في دعوته رحمه الله: الوعي السياسي ونضوج الفكرة. كان للأستاذ سيد رحمه الله اهتمامات سياسية وهو لا يزال قائدا في المرحلة الابتدائية، وحدثنا في كتابه طفل من القرية عن القصائد التي كان ينظمها والخطط التي كان يكتبها داعيا فيها إلى تأييد ثورة 1919. وازدادت اهتماماته السياسية بعد انتقاله إلى القاهرة، لا سيما عندما كان تلميذا للعقاد الذي ارتبط أدبه بالسياسة وقاد معارك ضارية ضد بعض الأحزاب. وكان سيد رحمه الله ساعده الأيمن في هذه المعارك الأدبية منها والسياسية. ومن تجاربه الغنية في هذا الميدان رحلة أمريكا وما شاهده فيها من تناقضات ومن مواقف حاقدة ضد الإسلام والمسلمين، والمرحلة التي سبقت دخوله السجن أي من عام 1950 وهو تاريخ عودته من الولايات المتحدة حتى عام 1954، هذه الفترة وحدها كافية لتكوين نضوج سياسي عنده. ومن الكتب الإسلامية السياسية التي أصدرها في هذه المرحلة: معركة الإسلام والرأسمالية، السلام العالمي والإسلام، دراسات إسلامية. يقول رحمه الله في معالم في الطريق في فصل التصور الإسلامي والثقافة: إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ 40 سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم سفور المعرفة الإنسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره. حقيقة ونحن نتلو هذا الكلام ننظر عبارة عمر رضي الله عنه: توشك أو يوشك أن تنفض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هو يريد أن يقول هنا: إنني عرفت الجاهلية جيدا وسبرت أغوارها وعشت في معمعتها، فلذلك هو استشعر نعمة الإسلام العظيمة حينما انتقل من هذا الظلام المطلق إلى ذلك النور العظيم الذي هو نور الوحي ونور الإسلام. يقول إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ 40 سنة كاملة كان عمله الأول فيها هو القراءة والاقتراء في معظم حصول المعرفة الإنسانية ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنابل على ما قضى فيه 40 سنة من عمره، فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضآلتها وعلى قزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها وادعائها كذلك، وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي. إذن يعني عاش 40 سنة رحمه الله يقرأ ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ولم تكن حياته قاصرة على القراءة بل كانت الخبرة لا تقل أهمية عن القراءة، ولهذا فقد كتب رحمه الله كتابات ناضلة حول الموضوعات التالية: الصهيونية، الصليبية، الشيوعية، الرأسمالية، الاستبداد والعبودية والذل، الاستعمار وأساليبه، فضائح الحضارة الغربية. هذه أمور انفرد فيها الأستاذ سيد قطب رحمه الله عن غيره من المجددين المعاصرين الذين حرموا هذه الخبرة وهذا النضوج السياسي، وكانت مواقفه السياسية لا تنفصل عن عقيدته وحسن فهمه للإسلام. ثم تقول المجلة البيان: هذه أهم الجوانب التجديدية عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله. والحقيقة يعني نحمد المجلة شيء كثير الناس لا يحتفظون فيه، وهو يعني أننا نلاحظ كثير من الناس يعتقد أن إذا لم تقل الشهيد سيد قطب أو الشهيد حتى البنا لك تنتقده وتنقص من قدره، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المعروف من حيث الأدلة الشرعية أنه لا يجوز الجزم بأن فلانا شهيد إلا بدليل من الوحي، لكن أنت تدعو له بها لكن لا تجزم أنه شهيد. لماذا؟ لأن ترجم الإمام البخاري لبعض الأحاديث قال: باب لا يقال فلان شهيد، هذا في صحيح البخاري، باب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يقتل يعني يذبح في سبيله. فأمر الإخبار بحقيقة القادمة هذا أمر مغير علينا، ولا يملك أحد أبدا الاطلاع عليه، حتى في حق الكافر، حتى في حق الكافر أنت لا تحكم عليه طبعا بأنه في النار إلا بدليل من الوحي. أما الخاتمة فهي مغيبة ويعني لا تعرف، وهذا نص عليه العلماء في العقيدة الفلسفية كما في شرح الطحاوية في آخرها أنه قال: يعني نرجو للمحسنين من المؤمنين ونخاف على مسيئهم ولا نقطع لأحد الجنة ولا بنار، واضح يعني إلا بالوحي. فيعني قال البخاري: لا يقال كلام الكهيد، وذكر هذا الحديث وسمى بحديث آخر قصة ذلك الرجل الذي اشترك في الجهاد كأن اسمه قدمان وأفلى بلاء حسنا، فأتى بعض الناس وأثنى عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني ما أعظم ما جاهد هذا الرجل وكان اليوم فعل كذا وكذا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. ففي اليوم التالي لما احتدم القتال او من بدا القتال اخذ هذا الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يراقب ذلك الرجل الذي كان يجاهد بشده وقوه وجلد، ظل يراقبه طوال المعركه الى ان جرح ذلك الرجل، ثم انزعج من هذا الجرح والمه بشده، فماذا فعل؟ وضع يعني يد ذبابة السيف، وضع مقبض السيف على الأرض وجعل ذبابه أو ذبابته بين فجيه، ثم اتكأ يعني انتحر قتل نفسه، ثم اتكأ عليه حتى نفر السيف من ظهره. وحينئذ هرع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فتطلع منه النبي عليه الصلاة والسلام الخبر فقال: الرجل الذي قلت بالأمس إنه من أهل النار حضر منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، حتى يعني لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو لله حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيزلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر النية أو أمر ما يحصل بعد الموت لا يجوز الجزم والثقة به. وأيضا مما يستنكر أحيانا بعض الكتاب يقولون المرحوم فلان كأنك تجزم أنه رحم، لكن تقول فلان رحمه الله، لما تقول فلان رحمه الله تثاب على ذلك بدعوتك إلى شيء ثم تنفعه هو أيضا، هذه دعوة، وإذا صادفت يعني شروط الإجابة فإنها تقبل وينتفع بها هذا الشخص. واضح؟ فالمقصود الملاحظ هنا في مجلة الدنيا يقول الشهيد كما يفعل كثير من الناس ويظنون أنك إن لم تقل هذا إذا أنت تلتقط الشخص، كلا، لكن تقول فلان مثلا جعل الله من الشهداء فلان رحمه الله وتدعو له هذه ينتفع بها بدل هذا الأسلوب. على أي حال الاستطراد أرجو أن يكون فيه فائدة. فختموا البحث، ختم البحث في مجلة الكيان البحث بقوله هذه أهم الجوانب التجريدية عند الأستاذ سيد فض رحمه الله، وعندما ابتلاه الله بالسجن والتعذيب والتهديد بالقتل صبر على ذلك صبرا شديدا رغم ما كان يعانيه من أمراض وضعف في جسمه، ولم يتراجع عن مواقفه الإسلامية رغبة أو رهبة، ولهذا فقد تضاعف رواج كتبه بعد تنفيذ حكم الإعدام به، ومما ساعد على انتشارها عذوبة الأسلوب وإشراقة الديباجة ومتانة العبارة وقوة الحجة وحضور البديهة. ما في شك أن الأستاذ سيد رحمه الله سخر طاقاته الأدبية الرائعة والمتفوقة في خدمة دعوته ومبادئه. يقول وقل أن تجد داعية وليس في مكتبته كتاب من كتب سيد قطب، وفضلا عن ذلك فقد ترجمت هذه الكتب إلى معظم لغات العالم. رحم الله الأستاذ سيد قطب رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل خير كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحدثنا الأسبوع الماضي حول ترجمة عابرة مختصرة للأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبينا يعني أو أرسينا مبدأ هو أن أنه ينبغي أن نفرق دائما بين الحق وبين الرجل، لأن الحق في كل وقت هو حق، أما الرجل غير المعصوم فقد يكون معه الحق وقد يكون خلاف ذلك في صفته البشرية. والآن نذهب إلى النقطة التي تمثل الموضوع الذي نتحدث فيه منذ زمن بطريقة مباشرة، وهي آخر كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في فكر التكفير أو ما يسمى فكر جماعات التكفير الموجودة الآن أو التي وجدت متأثرة في ذلك ببعض كتاباته. وبداية نقول أن الإنسان يعني أو المرء لا يستطيع أن يخفي إعجابه بمواقف الأستاذ سيد قطب رحمه الله بالذات صموده أمام الطغيان حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضله في تزويد الدعوة والحركة معه، الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ما من شك أنه أمسها.